الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه، كنا في الدرس الماضي نتكلم على مقدمه علم الفرائض، وهي مقدمه نظم الرحبيه. سبق لنا ان تكلمنا على عدة مسائل وعدة مباحث في هذه المقدمة، منها الحمد، وذكرنا أن للحمد تعريفا. فما هو أحسن محبة تعظيم الأخر جيش أخرج المدح؟ كيف أخرج المدح؟ إذن نقول، أيهم أعم، الحمد أم المدح؟ الحمد. ليش أعم؟ لأنه متضمن للثناء، والزيادة على ذلك أنه محبة تعظيم. ذكرنا أيضا الشكر، فقلنا الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، هذا الشكر. والشكر والحمد بينهما فرق، فما هو؟ طيب، هذا واحد. اثنين، ها؟ وكان هو، ها؟ ما اسمع والله، ايش يقول؟ ايش يقول؟ ها ابراهيم، قال هذا، قال ها عبد الرحيم، ايش معنى هذا الكلام؟ لا، اشرح لنا نقطة. أنت قلت أن الحمد أعم سببا وخص متعلق، إيش معنى أعم سببا؟ أيوه، باللجان، أحسن. طيب، والشكر غاية الشكر؟ لا، هو قال الحمد أعم سببا وأخص متعلقا. طيب والشكر؟ أقول العكس، أبغى العكس. وأخص إيش؟ عم إيش؟
عم
لا ما في عم مطلقا. عم متعلقا هي وأخص ما حد تكلم من نوع الكلام. كل شخص يتكلم على يجاوب على سؤال له. متعلق. طيب ايش معنى هذا واخص الصلب؟ ايش معنى هذا الكلام؟ لازم نفهم الكلام هذا يا جماعه، لازم نفهمه ونحفظه نحفظه نفسه. ايش معنى؟ سمعت ايش قال؟ بس اكشف. ايش هو؟ اكشف. لا جمال ايش معناه؟ لا طالع من الدخل اقبل الذهاب. الذهاب مو دحين، الذهاب القبض. اما الان هذا الشكر. ايوه احسنت. طيب الصلاه ما هو تعريف الصلاه؟ ما معنى الصلاه؟ دعاء الله. لكن اصطلاح العلماء عليه اصطلحوا الصلاه هذه من الله ومن الخلق دعاء. هذا معنى. المعنى الثاني ان الصلاه هذا معنى. المعنى الثاني لا هو داخل في نفس المعنى. الثناء من الله والدعاء من الخلق يدعون الله عز وجل من اهله الملائكه. طيب أن المعنى الثاني للصلاة ها يا علي لحظة بينك وبين أخيك، أنت أكبر ولا هو؟ هو أخوك أكبر عنه؟ ها؟ لا المعنى الثاني الرحمة. ها؟ وأيهم أصح؟ ها؟ أيهم أصح؟ ثناء. والثناء هذا قول من؟ آية الضحى. من قال أن الصلاة هي ثناء من الله عز وجل على رسوله في الملأ الأعلى؟ ذكرنا هذا أمس. من هو الذي قال هذا؟ ها؟ قال أبو العالية. وين قال هذا؟ طيب القول بأن الثناء أو القول بأن الرحمة أيهم أرجح؟ شو الدليل على الأرجحية؟ ها؟ على أنها ثناء من الله على رسوله من الآلهة. شو الدليل على هذا؟ ها؟ الآية وهي أولئك وش وجه الدلالة؟ أكثر بما تشيء بما شيء أكثر. أيوه
عكسا، لأن العقل يقتضي أحسن. طيب الثاني آخر يعني لو استبدل شخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله رحمه الله، ايش يكون هذا؟ تدل لأنه أحدث في الدين، فكيف يغير الصلاة السلام على رسول الله بقوله رحمه الله؟ ها؟ طيب ذكرنا أيضا شيء آخر، قال أبا أنس، ذكرنا أيضا يا جماعة العلم صيد والكتابة قيده سيد سيوتك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين الخلائق طالقة. العلم أبدا ثقيل، طيب العلم إيش؟ كتابة، لازم المعلومات العامة ما تصح، أنتم لا تستطيعون تعتمدون على حفظ، إن الحفظ عندنا تعبان، حفظنا ما هو ذاك الحفظ، نحن ما بلغنا مثل الإمام البخاري أنه يجلس ويستمع واللي ما يكتبون هو ما يكتب، ولما عرضوا عليه أخذوا صححهم منه من حفظه، فما وصلنا مثل الإمام البخاري، فلابد لنا من كتابة، ثم بعد الكتابة مراجعة قبل الدرس المناقشة بين الزملاء، هذه لابد منها يا جماعة، وإلا أنت تعتمد أن تسمع مني تستوعب صحيح تحفظ ربما تحفظ لكن ما تخرج من باب المسجد لن تنسي كل شيء، أو يبقى في ذهنك شيء عالق معلومات لكن يعني أشياء مدونة أو مثبتة لا تستطيع أن تحفظ. فأنصحكم يا إخوة كتاب العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين الخلائق طالب. ذكرنا شيء آخر يا أبا أنس وهو أيه النص أن الثناء هو أرجح من قولنا أنها الرحمة، ها يا نصر مثلا ها يا عبد الله لا 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 هذا من باب الفائدة لأجل نفرق بين علماء السلف وعلماء المبتدع، علماء في من العلماء من علماء السلف من يفسر الصلاة بالثناء ويقول ليس بالرحمة، ولكن هو ليس مقصوده نفي صفة الرحمة، هذا لابد نفسه، ومن بعضهم ما ينفي الصلاة أنها الرحمة لا لأجل أنها تحتمل معنى الثناء، ها؟ لكن يريد أن لا يثبت صفة الرحمة لله، هذا من باب الفائدة، لكن من باب الترجيح أن الثناء هو أرجح عن الرحمة ذكرنا عدة نقاط، ها؟ هاي موسى هاي أمين من يعرف واحد ها ها أنا عارف الكلام هذا لكن نحن ذكرنا عدة نقاط لأرجحيتها على المعنى الرحمي ها شفتها في الدفتر ها أي سمعتم؟ فهمتم الكلام؟ يعني لو قلنا أن الصلاة هي الرحمة لكان إيش؟ عطف الرحمة على الرحمة، أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، صح؟ والأصل في الكلام التأسيس ولا لا؟ يعني تأسيس جديد. فالأصل أن 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 الجملة الثانية غير الجملة الأولى ولا لا؟ هذه كلها ذكرناها أمس، ها؟ لا ما حد قال، ها؟ ما أحد قال. طيب أين وقفنا؟ ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، ذكرنا ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، ذكرنا أن الإنسان عليه أن يعتمد أولا على الله عز وجل بدعاء الله عز وجل والطلب من الله عز وجل أن يعينه، ولا يعجز أحدكم كما جاء في بعض الأحاديث أن يسأل الله حتى في إيش؟ في نعله. يعني الله عز وجل لما أمر بالدعاء فهو أيضا وعد بالإجابة، ولم يأمر بالدعاء إلا ليجيب، ليجيب الدعاء. فهذا تكلمنا عليه أمس. فيما توخينا قصدنا من الإبانة الإظهار، يعني قصدنا إظهار فيما توخينا من الإبانة هي عن مذهب. المذهب هو في اللغة الطريق، مذهب في اللغة الطريق بالصلاح هو ما قاله مجتهد بدليل ومات على، ما قاله مجتهد بدليل ومات على ذلك القول، فهذا يصح أن نسمي هذا مذهب له. لكن لو قاله قبل أن يموت فلا نقول أنه مذهب. لماذا؟ لإمكان أن يرجع ولا لا؟ إمكان أن يرجع عن هذا القول، لكن لما قال هذا القول وقاله بدليل ومات على هذا القول صح أن نسمي هذا مذهب له، لأنه خلاص بموته لا يمكن أن يرجع عنه، لا يمكن أن يرجع على قوله، فنقول هذا مذهب. أما مذهب الإمام، الإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به، والإمامة أنواع، إمامة عظمى وهي إمامة النبوة، وإمامة عامة وهي إمامة ولاية أمر المسلمين، وإمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، فالإمام هو الذي يقتدى به بالخير، منه سمي الإمام إماما لأنه يقتدى به، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الحديث. أما مذهب الإمام زيد، أما مذهب الإمام زيد الفارابي، شوف ما قال زيد الفارابي، تنوين ما ذكر هنا لأجل النظر. أما مذهب الإمام زيد الفارابي، مذهب الإمام زيد، زيد من هو؟ الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري من بني النجار، هذا الصحابي الجليل اشتهر بعلم الفرائض، والذين اشتهروا بعلم الفرائض من الصحابة أربعة: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت. هؤلاء الأربعة من الصحابة اشتهروا بعلم الفرائض. علي وابن عباس وابن مسعود وزيد، هؤلاء الأربعة ما اتفقوا إلا اتفقت الأمة على قول، ما اتفقوا على مسألة إلا واتفق الأمة معهم على مسألة. وأرجح هؤلاء الأربعة زيد، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا تجد له قولا مهجورا في الفرائض، لا تجد له قول مهجور. إذا قال بقول فلا بد أن أحدا من العلماء قال بهذا بخلاف البقية من الصحابة. فالبقية من الصحابة منهم من له أقوال مهجورة ما أحد عمل فيها أصلا، إنما قول له وبقي هذا القول له هو فقط. أما زيد فليس له قول مهجور، ما قال بقول إلا وقال به إما جمهور العلماء أو بعض أهل العلم، ليس له قول مهجور، هذا زيد. مدى الإمام زيد الفاروي، فرضي نسبة ليش الفرائض مثل ايش نحوي صرفي فرضي رياح يا ايش نسبة، وهناك نسبة غير هذه الفرضي الريح هذه نسبة أيضا لمن اشتغل بيش بالفرائض، ها الريح. مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. ليش أخذنا مذهب زيد؟ يأتينا إن شاء الله لماذا رجح قول زيد. أولا من حيث يعني قال أهل العلم، سبق أن ذكرنا لكم أن زيد ليس له قول مهجور، هذا من المرجحات مذهب زيد على غيره. وقبل هذا كله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له كما يأتينا إن شاء الله تعالى. أما ذلك الإمام زيد الفرضي إن كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سئل، العلم من أجل العبادة بعد الفراغ، والاشتغال به من أفضل قربات الله عز وجل. فالعلم فضله معروف ومشهور بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. القرآن آيات كثيرة بفضل العلم، ما هي أعظم آية بفضل العلم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أولا على نفسه بالألوهية توحيده، ثم ثنى بملائكته ومسبح قدسه، ثم ثنى لمن؟ بالعلماء، ما قال الأطباء وما قال المهندسون وما قال التجار، لا قال ليش وأولو العلم، هذا شرف يقل شهادتهم بشهادتي وشهادة ملائكة، هذا شرف. الآية الثانية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ لا لا يستوي. إنما خشى الله من عباده العلماء. قال أن الخشية هي الخوف مع العلم، خوف مع العلم، هذه خشية، هذه منزلة عالية. الآية الرابعة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما السنة في فضل طلب العلم ايش؟ لا حسد إلا في ابنتين. حديث آخر سلك طريقا يستنشق فيه العلم سهل وبين وعي سلك الله له من طريق مجال الجنة. حديث غير العالم يستغفر له كل شيء حتى لسانه. العلم قط من قول عن هذا الحديث نبغى حديث نبغى لا نبغى حديث. العلماء ورثة الأنبياء، إن الملائكة لتضع أجنحتها طلب العلم. وكثير من الأحاديث ومن العلماء من اعتنى بهذا الباب وألف كتبا مستقلة بفضل طلب العلم. وفي باب العلم كتب كثيرة من ضمنها كتاب أخلاق العلماء، هذا في أخلاق لا فضل. ابن عبد البر ايش كتابه؟ جامع بيان العلم وفضله. وكتاب العلم ابن ابي خيثم. المهم كثير. فالعلم امر مهم جدا. قال الامام الشافعي اكثر القربات بعد الفرائض العلم. ليش؟ لأن العلم نفعه متعدد، نفعه متعدد، والقربات عبادات غير الفرائض نفعها قاصر على صاحبها. فالعالم إذا تعلم فهو يتعدى علمه إلى غيره يفيد الناس. وأما الصائم أو القائم فإنه أجره مقتصر على نفسه. فالعلم لا يوازيه شيء، ولكن العلم أيها الإخوة يحتاج منا إلى كد صبر مثابرة اجتهاد. كلنا نريد أن نكون علماء، كلنا في أحد يريد أن يكون عالم، كلنا نتمنى لكي نحصل على هذه الدرجات العالية عند الله. نريد، لا نريد لأجل الدنيا، صحيح؟ نريد لأجل أن نحصل على الدرجات العالية، لكن هل العلم ينال بالتمني؟ هل كل ما تمنى الإنسان ينال؟ لا، العلم لا ينال بالتمني ولا بالتشحذ. العلم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كذب، يحتاج إلى صبر، إلى مثابرة. قد تبتلى أحيانا في العلم بالفقر، وقد تبتلى بالأشغال، وقد تبتلى بابتلاءات كثيرة. وهل تصبر أو لا تصبر؟ ومن هنا قال بعض على العلم يقول بقدر الكد تكتسب المعاني، فمن طلب العلا سهر الليالي، ترم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب المعاني، ومن رام العلا بغير كد أضاع عمره طلب المشاعر. شوف هل تريد تصير عالم بغير سبب؟ ما يمكن. تريد تكون عالم لا بد أن تضع وقتك كله للعلم. ومن ضام العلم بغير سبب أضاع العمر في طلب المشاعر. فينبغي لنا أيها الأخوة دائما أن نتذكر أن العلم هذا لا يأتي إلا بتعب وقوة. أما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ابن أم حتى وجد جهدا كبيرا لله؟ أما قال الله عز وجل ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوم؟ هل العلم يأتي بسهولة؟ لا، العلم لا يأتي بسهولة، لا بد من تعب. الحاصل فضل العلم كبير ولا نقصه. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له الحب يدريه، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه هذا اختلاف له. يعني اقتبس من الحديث المثل بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. هذا من أي حديث؟ أولا من حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فإنه ها فإنها نصف العلم، وإنها وهو ينسى. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. هذا الحديث معيب جدا، خرجه ابن ماجه والعقيلي وابن عدي، وهو ضعيف جدا لأن فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال فيه واتهمه يحيى بن معين بالكذب. فإذا هذا الحديث ضعيف، ولكن عندنا حديث آخر وهو حديث حسن لغيره، وهو حديث ابن مسعود. أطلعون فيه أكتب هذا، لازم تكتبون هذا الكلام، لا تدع كلمة إذا كتبتها لأنك سوف تسأل عنها، صح؟ ولا أنتم مثل الإمام البخاري تسمعون وتحفظون وما تكتبون؟ الحديث حديث ابن مسعود أنه قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فإن امرء مقبول تظهر الفتن، فإن امرء مقبول وسيقبض العلم تظهر الفتن، سيقبض العلم تظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان ما يفصل بينهما. رجع ابن ماجه والنسائي وغيرهما. شوف، فإن يمكن العلم مقبوض وسيقبض العلم وسينقضي العلم وسينقضي العلم وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان ما يفصل بينهما. وهذا الآن حاصل، حاصل. وإذا ما تستغرب بعض القضاة حتى في المحكمة يهرب من الفرع، يقول لك روح المكتب محامي ولا مكتب يسوي لك شباك وراء. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع. وين الآن الذي يستطيع أن يخلق لك فريضة ويقسم لك مسألة؟ قليل جدا. وحديث آخر في الصحيحين أيضا: إن الله لا يرضى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض من قبض العلماء. ونحن لا شك أن لا يأتي زمن إلا والذي بعده شرف منه. كل يوم يموت عندنا عالم، وموت العالم ظلم صيغة، موت العالم لا يمكن يعوض. فهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن يسأل منا أن نكرس الجهد على تعلم هذا العلم، على تعلم هذا العلم الشريف، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء لأنه أول علم بالقلوب في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن ذلك الخلق لا محالة بما حضر صاحب الرسالة من قوله لمرضه المنبهة أقرؤكم زيد ولاهيك بشهر، وأن زيد خص لا محالة، خص زيد بهذه المزية هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي وغيره أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم بكتاب الله أبي بك، وأعلمها بالفرائض زيد، ولكل أمة أمين، وأمين أمتي عبيدة بن الجراح. هذا الحديث له طرق كثيرة، وهو حديث صحيح، وهو موجود في السلسلة لسلسلة الحديث الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو حديث صحيح. فإذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن يا أخوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة هذا ترى دليل على التخصصات، دليل على أن هنا في الصحابة يوجد التخصصات، فيه من هو متخصص في القرآن، وفيه من متخصص في الحلال والحرام، ومتخصص في الفرائض، وجد التخصص عند الصحابة. وهذا لا ليس معناه أنه عيب الصحابة، لا، لكن زيد خص بهذه المنزلة مو معناه ما حد يعرف من الصحابة، لكن خص زيد بهذا العلم وتخصص به، وزيد له مناقب كثيرة، من ضمن المناقب أنه كان من كتبة واحد، وأيضا أنه من الذين جمعوا القرآن في عهد من؟ ها؟ عثمان، في عهد أبي بكر، وفي عهد لا في عهد في عهد أبي بكر في عهد عثمان. هذه مزايا كلها خصصة لزيد. فإذا وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، خاتم الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه خاتم الأنبياء، والدليل على ذلك قوله تعالى إيش؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما في نبي بعد. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وإيش في الحديث الذي ذكرناه أمس، العاقل الذي لا نبي بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالة، ختم الله به الرسالة بما حباه خاتم الرسالة في قوله في فضله في قوله لقوله بفضله منبها ربك زيد وناهيك به يعني حسبك به حسبك به وناهيك به ايوه فكان اولى باتباع التابعين فكان اولى باتباع فكان اولى بالاتباع لمن اتى بعده ان يتبع لمزيه سبقت له انه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يوجد له قول مهجور فكان اولى باتباع التابعين الذي يتبعه كان اولى باتباعه لا سيما وقد محاه الشافعي تبه لا سيما هل لا سيما كلها كلمه واحده او لا سيما مركبه من ثلاث كلمات من لا وسيما وما او هي كلمه واحده فمن العلماء من يقول لا سيما هي كلمه واحده ويعدها بعضهم من اداه الاستثناء هذا ليس صحيح ومنهم من يقول هي مركبه من لا النافيه للجنس وسيا اسمها منصوب وما اما ساقيه او موصوله فمنهم من قال انها موصوله ومنهم من قال انها لا سيما وهذه الكلمه يؤتى بها للدلاله على ان ما بعدها سبب لما قبلها تدل هذه الكلمه على ان ما بعدها سبب لما قبلها كيف الان انتبه قال لا سيما وقد نحاه الشافع الذي قبلها كان اولى باتباع مذهب من زيد والذي بعدها نحاه الشافع فقولهم يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لقبول ما قبلها قال لك نحن قبلنا مذهب زيد بسبب ايش؟ اتباع الشافعي له فاهمين؟ وكون الشافعي تبعه لا يدل على أن قول زيد ليس بصحيح إلا لأن الشافعي أقر لا إنما أتي به للاستثناء فيقول أنا أتبنى القول هذا وقال به فلان من الناس قال به ابن باز قال به ابن عثيمين مثلا أنت لما قلت ابن عثيمين وقلت ابن باز أنت قلت به وأنت تستأنس به يعني كأنك تؤيد ما قلت به ولا لا مو لأجل أن الحق ما قاله لا مفهوم هذا الكلام كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لقبول ما قبلها فما قبلها إيش اتباع مذهب زيد صح فكان أولى باتباع التابعين صح ولا لا هذا ما قبلها ما قبل لا سيما وش بعدها نحاه الشافعي فكأنه يقول لك أنا اتبعت مذهب زيد لسبب أخذ الشافعي به وقلت لكم أن أخذ الشافعي به ليس هو المرجح لأن قول زيد صحابي وين الشافعي عن زيد زيد صحابي فهل يعني نعرف قول زيد على رأي الشافعي لا إنما من باب إيش الاستئناس أن نأخذ بقول زيد ولا ونستأنس بقول من الشافعي لأن الشافعي هو أحد الأئمة الذين يتبعون ولا لا والشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف علم على رأسه نار لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف الخطاب، فهاك يعني خذ. فهاك فيه القول عن إيجاز مضرعا عن وصمة الألغاز. اللغز هو عيب في الكلام مهما كان، فهو عيب في الكلام، لأن فيه تعمية وخفاء، فيه تعمية وخفاء، والكلام إذا حصل فيه تعمية وخفاء ففيه إيش؟ ها؟ عيب. ولو كان في الألغاز بعض الألغاز فوائد، لكن هذا لا يخرج كون أن الكلام فيه عيب، أن الأصل في الكلام أن يكون واضح بين بدون يعني ألغاز، بدون أي غموض، ولا لا؟ فهو يقول لك خذ هذه الأبيات ما فيها ألغاز ولا فيها خفاء، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ما فيها أي خفاء، وأنت إذا قرأتها لا تجد فيها خفاء، كلها واضح. فهذا فيه قول عن إيجاز، إيجاز هو ضد إيش؟ الإقناع. وما هو الإيجاز؟ هو القلة في الألفاظ وكثرة المعاني، قلة الألفاظ وكثرة المعاني، اللفظ قليل لكن هذا اللفظ يحتوي إلى معاني كثيرة، هذا هو الإيجاز. لكن الإيجاز الذي لا يخل بالكلام، في بعض الأحيان الإيجاز قد يكون مخل ولا لا، قد يكون الإيجاز مخل ما تفهم شيء منه، فيقول لا خذ هذا الأبيات وهذا النظم مبرع عن رسمة الألغاز وأيضا موجب وواضح المعاني، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرعا عن وصمة الغاز. من ضمن من الغاز قالوا يأتون في بعض الأشياء، يقول لا غلام راجع ثابت دمعه جاري ملازم للخمس منقطع في خدمة الباري. وش هذا؟ هذا لغز. شو اللغز هذا؟ لا غلام راكع ساجد دمعه جاري ملازم للخمس منقطع في خدمة الباري. شو هذا؟ تعرف منون ولا دشين؟ لا منون لا. ها؟ ها؟ القلب. تعرف منون؟ القلب. كيف؟ هذا القلم راكع ساجد ولا لا؟ تكتب له، ما هو كأنه راكع ساجد، دمعه جاري، وش الجاري هذا الدم؟ حبل ولازم للخمس، هذا خمس منقطع في خدمة الإبريق، هذا الإبريق هو دائما في خدمة. ها؟ هذه ألغاز، ألغاز كثيرة، والفرائض فيها ألغاز يأتينا إن شاء الله تعالى، لكن هذا في نظم هذا المبارك ما عنده ألغاز، واضح كده مضرع. فهذا في القول عن إيجازي مضرع عن رسمة الغاز. انتهينا؟ انتهينا من المقدمة، صح؟ كم باقي؟ طيب 10 دقائق ناخذ فيها. ها؟ لا مو أسباب الميراث، قبل أسباب الميراث في أشياء ما ذكرها الرحبي رحمه الله تعالى وهي مهمة جدا، الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وشروط الإرث لما ذكرها وهي مهمة لا بد من ذكرها، فنذكرها إجمالا وإن شاء الله في المجلس القادم نفصل. الحقوق المتعلقة بالتركة، نحن الآن في باب إيش؟ نظم ولا لا؟ نظم، فلا بد أن نأتي الحقوق المتعلقة بالتركة نظم ولا لا؟ هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمس، وعلى خلاف يعني بين العلماء في ترتيب هذه الخمس. عند الإمام أحمد مرتبة على النحو الآتي: إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مقنته قدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين أمضي وصية من ثلث المال واقسم ما تبقى مفصلا. عيد: إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مكنته قدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين امضي وصية من ثلث المال واقسم ما تبقى مفصلا. الآن ننتبه في خمسة حقوق متعلقة بالتركة. من قبل كل شيء بات شخص، لما مات هذا الشخص الآن أمامك خمسة حقوق، وهي مقدمة عند الإمام أحمد على الترتيب الذي سوف نذكره إن شاء الله. الحق الأول مؤن التجهيز، مؤن تجهيز الميت، مثل ايش؟ كفن، أجرة غسال، أجرة حمال، أجرة حفار يحفر القبر، هذه كلها نسميها ايش؟ مؤن تجهيز. قبل ما تقسم تركة وقبل ما تسدد ديون، لا، أول شيء أخرج مؤن التجهيز. وهذا كان في القديم يعانون منه، الآن كفيتم المؤونة. الآن تجي عند المغاصب كل شيء جاهز، حتى العجيب من الأغنياء من يعجز عن يوفر مؤن تجهيزه ويتصدق بها الناس أو يأخذ الصدقة من الناس، لأنهم الآن جعلوا هؤلاء جعلهم صدقوا به. لكن للشخص أنا أقول له أنا بدفع عندي، كم يكلف هذا وكم يكلف هذا خذوه، ما أبغى أحد يصدق عليه ولا لا يقبلون منه. لجيتهم قلت لهم خذوا أعطيكم هذه الأمور كلها مقابل كفني ومقابل غسيلي ومقابل، لأنهم أصلا هم قائمين على إيش؟ تبرعات. فإذا جئت أنت وأعطيتهم أخذوا منه. عجيبا كبار الأغنياء يخرج من آخر حياته بصدقة الناس عليه، كفن صدق عليه والغسيل والحمل والقبر كله متصدق عليه، وأمواله طائل أحمالها سهل. فقديم كان قديم ما يجدون الرجل، ما يجد الرجل الذي يكفن به، ما يجد من يغسله يجد أجر، ما يجد من يحفر له القبر، قبر يأخذ يمكن 4 ساعات الحفر، من يحفر له القبر؟ لا بد تعطي الحفار أجرة يحفر لك. فكانت هذه الأمور كانت قديم صعبة، أما الآن فما أسهل. فأول ما يبدأ الشخص ويموت، أول ما تقول اخرجوا مؤن تجهيز، هذه إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته، هذا الأول حق الأول. قدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين، كلمة الدين تشتمل على نوعين من أنواع الدين الديون، وهو الديون المتعلقة بعين التركة والديون المطلقة المرسلة. إذن هذه الآن كم حق صار عندنا؟ مؤن التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة والديون ايش؟ المطلقة. ايش معنى الديون المعلقة المتعلقة بعين الشركة؟ وايش معنى الديون المطلقة المرسلة؟ الديون الدين المتعلق بعين الشركة مقدم على الدين المطلق. الدين المتعلق بعين الشركة مثل الدين برهن، دين برهن أو أرش جناية العبد الجاني. دين برهن أخذت منك ما استدمت منك دين 20,000 ريال ولا لا؟ قلت هذه سيارتي هي رهن عندك حتى أوفيك الدين. الآن الدين هذا تعلق به إيش؟ تعلق الدين في السيارة ولا ما تعلق؟ السيارة نوع من التركة ولا من نوع؟ السيارة تركة. فالدين هذا متعلق بعين تركة. وأخذت منك أنت 30,000 ولكن ما رهنتك شيء، أخذت مني ورقة اثبت دينك ورقة وبشهود. الآن الدين الذي أخذت منك 30,000 مطلق ولا لا؟ مطلق. مات هذا الرجل سرق مال، وهذا المال الآن أول شيء خرجنا مؤن تجهيز ثم جينا سداد الديون. قال هذا أن الميت هذا أخذ مني دين 20,000 ورهن عندي سيارة، وقال الآخر هو أخذ مني دين 30,000 ولم يرهن عندي شيء وعندي ما يثبت دين. ايش نقدم؟ نسد اول من؟ ها؟ ليش؟ عشان اول شيء نفك السيارة ولا لا؟ لان السيارة تركة وهذه تعلقت بالدين هذا. هل نقدم الدين المطلق الذي ليس فيه شيء متعلق به بالتركة؟ او اول ما نفعل نفك الدين المتعلق بالسيارة بالتركة؟ لأن السيارة تركة فربما نبيع السيارة ونستفيد منها ولا لا؟ واضح؟ فالآن عندنا دين متعلق بعين التركة وهو الدين برهن. أما هذا تقول لا أنت ما عندك ما يعني ما في شيء متعلق به دينه، دينك مطلق. أول شيء نفك التركة، أول شيء نسد هذا الدين لكي نفك التركة، ثم بعده إذا زاد فائض عندنا سددناه. واضح؟ هذا أو الدين المتعلق بأرش جناية العبد الجاني. عندك عبد رقيق وهذا الرقيق جنى على شخص وهذه الجناية أوجبت إيش؟ أرش. فالآن مسك هذا العبد، يقولون لسيدي ادفع أرش الجناية التي جناها هذا العبد، ادفع، لأن العبد الآن مال ولا مو مال؟ العبد مال، فهو الآن مرتهن هذا العبد بسداد الأرش. فهذا الأرش دين ولا لا؟ ومعلق بهذا العبد ولا لا؟ والعبد نوع من التركة. فأول شيء نفك العبد، نسد دينك عشان نفك العبد، لأن العبد تركة. إذن وبعد وفاء الدين، الدين على كم؟ على نوعين، الدين المتعلق بعين الشركة والدين المطلق. الديون المطلقة هذه تنقسم إلى قسمين، ديون حق لله وديون للآدميين، هذه الديون المطلقة. دين حق لله عز وجل مثل ايش؟ كفارات، ها؟ ايش؟ النذور، كفارات، نفقة، الحج الواجب، دين، هذه كلها ديون. هذه الدين لمن؟ لله.
وديون للناس للمخلوقين. فإذا تعارض عندنا الدينان فماذا نقدم؟ يعني الآن عندنا مال وهذا المال لا يكفي، إما نسد حقوق لله أو نسد حقوق المخلوقين، فين نقدم؟ على قولين العلماء، فمنهم من يقول نقدم حقوق المخلوقين. ليش؟ أن يقول حق الله مبني المسامحة، حقوق الناس مبنية المشاحة والمطالبة. ومنهم من قال لا، نقدم حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذه الديون المطلقة، الديون المطلقة. إذن وبعد وفاء الدين أمضي وصية، إذن هذا الوصية الحق، الحق الرابع، الحق الرابع. الأول مؤن التجهيز، أول ما نبدأ بمؤن التجهيز، ثم نسدد الدين المتعلق بعين الثالث، ثم نسدد الدين المطلق، ثم ننتقل إلى الوصية، لننفذ الوصية. ما نقسم المال الآن، ما نبقي في قسمة مال. لا تفكر الآن من الخطأ الآن أن الورثة يوزعون ويتقسمون والميت أصلا أوصى الوصية. لا، أول تخرج الوصية من رأس المال. الآن الوصية تخرج من رأس المال قبل أن يتقسم الورثة أي شيء. نأتي للميت أوصى بوصية، نخرج هذه الوصية، ويأتينا إن شاء الله غدا التفصيل في هذه الأمور الخمس كاملة. أنا أريد بس الآن يعني تصور الحقوق الخمسة، ثم هذه الحقوق الخمسة فيها تفاصيل، مؤن التجهيز، المرأة مع زوجها، والديون المتعلقة بها التركة، والديون المطلقة على خلافات فيها، الوصية على خلافات الوصية، يأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله. لكن الحق الرابع إيش؟ الوصية، نمضي الوصية، والوصية تكون من ثلث المال، من ثلث المال. الحق الخامس إيش؟ إيش باقي معنا؟ أقص ما تبقى، يعني الحق الخامس توزيع التركة على من الباقي، آخر شيء اللي هي التركة. الحق الخامس التركة، نوزعها على الباقي. إذن كم حقوق الآن؟ شوف في الأبيات، إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته مقدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين يشمل كم؟ اثنين. يصير كم عندنا؟ وبعد وفاء الدين أمضي وصية من ثلث المال، واقسم هذا الخامس، الحق الخامس هو ميراث، فاقسم ما تبقى مفصلا. هذه خمسة حقوق مرتبة. أولا إذا كان الإنسان ماله 100 مليون، خمسة هذه أصلا ما ننظر فيه، أو 10 مليون، أو 100 ألف، أو 50 ألف، أو 10 آلاف. الخمسة هذه متى نحتاج إلى ترتيبها؟ متى نقول هي مرتبة؟ إذا تضايقت الحقوق. فهمتم هذا؟ لكن أنا عندي مثلا 100 ألف، وديني 10 آلاف، ومؤن تجهيزي تكلف 5 آلاف ريال مثلا، ها؟ ووصيتي مثلا أوصيت 10 آلاف، هل هذه الحقوق الآن لو ما رتبناها يجي لي شيء؟ ها؟ ما يجي لي شيء. لو بديت بهذا أو بديت بهذا، لأن المال يستوعب إيش؟ يستوعب الكل. فلو بدأت بهذا أو بدأت بهذا ما عندك مشكلة. لكن متى الإشكال؟ إذا تضايقت وتزاحمت الحقوق، إما تقدم مؤنة تجهيز
أو تقدم الدين، إيش تقدم؟ مؤنة التجهيز. إذا قدمت مؤنة التجهيز فاضى عندك فاضل، هل تقدم الدين أو الوصية؟ تقدم الدين. هل إذا بقي عندك شيء هل تنفذ الوصية أو تقسم المال؟ أقسم المال، أقدم الوصية. وعلى هذا نحتاج إلى هذه الحقوق بهذا الترتيب إذا تزاحمت الحقوق. أما إذا لم تتزاحم الحقوق فما في إشكال فيه، قدم أي ما قدمت ما عندك إشكال، المهم أنها تنفذ. خمسة حقوق متعلقة بعين التاريخ. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى. يوم الخميس فيه